وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من همهم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا. كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك يجري ماء وهذا حديدا. ركبوا فيه للنجاة سفينا طاولت فيهم السماء صعودا. لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا. هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتداوا دونه جميعا رقودا. نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوه. يعتب عليكم والدمع بالخد غدران عن حرة التربان. قوموا يا شياهي ينصار حربي عاد بسكم لا تنامون. يا ابني علي دقعد وقدم لي الميمون. وقف الخواتك عقب عيني لا يضيعون. وارجع بهم لأرض المدينة يا ضي العين. يلا تحفظ البيت. ولم ساعد الله بقيت وحدي بغير ساعة. 70 ما ظلي من 70. اي والله 70 ما ظلي من 70. وبقيت انا ما بين غدار وجاحد ما بينهم كالطير مكسور. وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء. الأجساد ظلت تطرب من على الغبراء. تقل في دالك ننذبح 70 مرة. أمر علينا للحرب نقوم يا حسين. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في دعاء الندبة الشريف: متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته لتعجيل الفرج وغفران الذنوب وحفظ المجالس الشريفة. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. تساؤلات حول الظهور المقدس. تعرضنا في الليلة الماضية إلى ثلاثة تساؤلات، ونتعرض هذه الليلة إلى تساؤلين. التساؤل الأول: هل هناك تعددية دينية في زمان الظهور أم أن الدين واحد؟ ولأول وهلة قد يقول قائل بأن هذا الجواب أن هذا السؤال واضح الجواب، إذ القرآن يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وظهور هذا الدين كله ليس على يد النبي مباشرة، بل على يد خاتم الأوصياء: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن يقول يظهره على الدين كله. ولكن أيها الأحبة، عندما نقرأ الروايات ونقرأ ما كتبه الباحثون عن هذا البحث، نجد أن هناك عدة نظريات وعدة روايات تحتاج إلى توفيق مع بعضها البعض. فهناك أربع نظريات طرحت للإجابة على هذا التساؤل. النظرية الأولى تقول أنه كما ذكرنا الدين كله يكون للإسلام فقط وفقط، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما من قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بكرة وعشيا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أيضا نلاحظ رواية ثانية، ماذا تقول عن الإمام الصادق عليه السلام: ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف ويكون الدين واحدا. إذا النظرية الأولى تقول ما تبقى تعددية، يبقى دين واحد فقط وفقط. النظرية الثانية تقول لا، الروايات العامة والخاصة تشير إلى وجود تعددية دينية. مثلا من الروايات العامة، العامة أقصد يعني التي تدل بالعموم، مو يعني واردة من طرق العامة. الروايات العامة أيها الأحباء، ما ورد من أن المهدي عليه السلام يسير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، سيرة النبي ماذا كانت؟ سيرة النبي كان يدعو الأقوام إلى توحيد وإلى النبوة إلى الإسلام. من قبل فبها ونعمت، من لم يقبل تفرض عليه الجزية، تفرض عليه الجزية، ويكون بينه وبين المسلمين عقد وذمة
بحيث هذه الذمة لا يتعدى، يعني هذا العقد يقتضي أن هذا الإنسان لا يتعدى عليه، لا يتعدى على أمواله، يعيش محترم النفس، محترم المال، محترم العرض، ويبقى هو على دينه. شريطة أن لا يتعرض إلى الإسلام، لا يتعرض إلى المسلمين، هذا عهد الذمة مع دفع الجزية، والناس تبقى كل على دينه. هذه هي كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك تلاحظوا المدينة كان النبي فيها وفيها يهود، كان هناك نصارى، اليمن كان فيها كثير من النصارى. النبي صلى الله عليه وآله ما أجبرهم على دخول الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن سيرة النبي كانت على أن يبقي كل ذي دين على دينه، غاية الأمر بشرائط وضوابط. فإذا كان المهدي يسير بسيرة جده، إذن سيرة جده على هذا، وهي فرض الجزية وإبقاء كل واحد على دينه. هذه الروايات العامة. الروايات الخاصة ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيبعث، طبعا الرواية طويلة تتحدث عن يعني حوار ودعوة من الإمام عليه السلام إلى الروم حتى يسلموا، فيبعث ملك الروم يطلب الهدنة من المهدي، ويطلب المهدي منه الجزية فيجيبه إلى ذلك. يعني هذا ملك الروم عندما يرى قوة الإمام يدفع الجزية ويبقى على ما كان عليه. إذن هذه روايات تحدثت على أن الإمام يأخذ الجزية، إذن تطابق الروايات العامة التي تقول بأن الإمام يسير على سيرة جده، فإذن تتحقق هناك تعددية دينية في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول في زمان الظهور يحصل وحدة دين وتعدد شرائع. شلون؟ أقرب لك الفكرة. الآن إحنا في زماننا هذا كلنا شيعة لعلي بن أبي طالب، صحيح لولا؟ لكن أنت تقلد مرجع وأنا أقلد مرجع وذاك يقلد مرجع، لكن الجامع المشترك وشنو؟ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وهؤلاء المرجع كل واحد منهم يمثل طريق إلى الإمام، والإمام طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون الشرائع السماوية، شريعة نوح، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة إبراهيم، هذه الشرائع لأنها حرفت. الآن ما عندنا مسيحية واقعية، ما عندنا يهودية واقعية، حرفت هذه الشرائع السماوية. لكن عندما يخرج الإمام يظهر الإنجيل الواقعي، يخرج التوراة الواقعية، يخرج الزبور الواقعي. فإذا الإمام أخرج هذه الكتب الواقعية، صارت هذه الشرائع الواقعية موجودة في حد نفسها. وإذا كانت موجودة فهذه الشرائع من الأول، إبراهيم خو يدعو إلى الله، عيسى يدعو إلى الله، موسى يدعو إلى الله، فتكون عدة طرق، عدة طرق، شريعة موسى، شريعة عيسى، لكن كلها ترجع إلى دين واحد، وهو الإقرار بتوحيد الله، الإقرار بنبوة الأنبياء، الإقرار بالمعاد، الصلاة، الصوم. لأن حتى الأمم السابقة فرض عليها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هناك الفرائض الأساسية والعبادات الأساسية دي فرضت على الجميع، لكن نختلف نحن في الجزئيات، يعني نوعية كيفية صلاتنا يعني ليس بالضرورة أنها تشبه صلاتهم، لكن الجميع منهم صلاة. صيامنا يختلف عن صيامهم، لكن الجميع صيام. إذن في زمان المهدي عليه السلام لتكشف الحقائق يكون كل أهل ملة يعبدون الله بشريعتهم وملتهم الواقعية، وأهل الإسلام يعبدون الله ماذا؟ بإسلامهم. إذن النظرية الثالثة تقول هناك وحدة دين وتعدد شرائع. النظرية الرابعة، أول خلوني أنا أعقب على هذه النظريات ثم نأتي إلى النظرية الرابعة وهي الصحيحة. النظرية الثالثة التي تقول تعدد شرائع ووحدة دين، نقول هذه ما يمكن قبولها. لماذا؟ لأنه يا إخوان نحن في عقيدتنا بأن الإسلام نسخ جميع الشرائع السماوية حتى هي على واقعيتها. يعني حتى الآن لو خرج موسى يقول نبي محمد صلى الله عليه وآله، لو خرج عيسى يقول أنا أصلي بما يمليه علي محمد، لو خرج إبراهيم يقول أنا أصوم بما يمليه علي محمد، خلاص انتهى. شريعة موسى إليها أمد وانتهى، شريعة عيسى إليها أمد وانتهى. الآن هذه الطرق هذه الشرائع فاقدة للصلاحية. يعني الآن مثلا لما الدولة تكون عندها أنظمة، بعد سنة سنتين الدولة غيرت بعض الأنظمة، أجي أنا أقول والله هذا كان النظام في الدولة موجود، الدولة كانت تسمح بهذا، قال كان، هذا انتهى خلاص فقد لصلاحيته. نحن نقول نفس الكلام، اليهودية النصرانية الصابئة غيرها الزرداشتية، كل هذه التي يدعى أنها أديان سماوية كلها فقدت صلاحيتها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبالنتيجة ما يمكن أن نقول دي كلها طرق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق منحصر فقط وفقط بالإسلام، هذا أولا. ثانيا هذه النظرية ما تحل المشكلة. لما؟ لأنه يا إخوان الأديان الموجودة الآن لا أقل في زماننا هذا، سلام بعد زمان الظهور تزيد تنقص الله العالم، في زماننا الأديان الآن لا تعد ولا تحصى، بعد أكو يهود أكو نصارى أكو كذا، لكن أكو عبد بوذية، أكو من يعبدون الشمس، أكو من يعبدون مثلا الشيطان، أكو من لا يعبدون شيء ملحدين. زين هؤلاء يقرهم الإمام على أديانهم ويأخذ منهم جزية، لو ينضون ماذا تحت راية الإسلام؟ هذا ما يجاوب. إذا تقول تعدد أديان، تعدد عفوا شرائع ووحدة الدين، هؤلاء ليسوا شرائع سماوية من الأساس، هؤلاء كيف يتعامل معهم؟ هذا ما يجاوب لهذا النظر، هذه النظرية ما تجاوب على هذا السؤال. الأمر الثالث وهو أنه هذه النظرية فاقدة للدليل، يعني ما عندنا دليل ولا شاهد من الروايات على ذلك. إذن للنظرية الثالثة ذكرناها ما فيها، تبقى عندنا النظرية الأولى والنظرية الثانية. واحدة تقول الدين فقط وفقط الإسلام منذ أول يوم يظهر فيه المهدي عليه السلام، الثانية تقول لا، هناك تكون أحكام أو هناك تعددية في زمان ودولة الإمام عليه السلام. النظرية الرابعة تجمع بين النظريتين، تؤلف بين النظريتين. شلون؟ لاحظوا، النظرية الرابعة تقول أن دولة الإمام تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة التعددية، والمرحلة الثانية مرحلة الوحدة. ليش هذا التعدد في الدولة؟ ليش تمر بمرحلتين؟ يقولون أولا دولة الإمام إخواني ترى هي تمشي على السنن الطبيعية البشرية، مو دولة الإمام يعني الله سبحانه وتعالى يجبر الناس على العبادة، يجبر الناس على الإيمان بالمهدي، وإلا ليش تعبنا بعد غيبة وأنبياء وكذا من الأول، أجبر الناس على العبادة وأجبر الناس وخلناهم حبب إليهم الأنبياء وانتهت القضية، يعني هالدوخة دي كلها وتالي الناس بإجبارهم؟ لا، لابد أن الناس يدخلوا وين؟ إلى الدين باختيارهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب. إذن لابد أن تكون الدولة المهدوية تسير على وفق السنن الطبيعية. السنن الطبيعية هي أن الناس باختيارهم وبقناعاتهم يدخلون إلى هذا الدين. طيب هذا الدخول بالقناعة هل يحصل في يوم وليلة؟ لا، لابد يكون شنو؟ تدريجيا. فلذلك الروايات التي تقول بأن الإمام يأخذ الجزية والإمام يناقش أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل، هذه تعبر عن المرحلة الأولى. مرحلة الأولى الإمام عليه السلام يكون يتعايش مع الناس كما كان يتعايش معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تأتي المرحلة الثانية مرحلة الانتقال، أن الناس ينضوا تحت راية الإمام عليه السلام. زين الآن نسأل ليش وكيف تتحقق هذه المرحلة الثانية؟ هذه المهم إخواني. لاحظوا كل حركة، كل مثلا دولة حتى الإنسان ينتمي إليها باختياره أو ينضم إليها، هذه لابد أن يكون لها ركائز، لابد أن يكون لها ماذا؟ مقومات جذب تجذب هذا الإنسان إلى هذه الحركة. وهنا ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى شخصية القائد. شخصية القائد، من هو هذا الحاكم؟ من هو هذا القائد؟ ما هي مواصفاته؟ هذه لها ماذا؟ لها أكبر الأثر في ماذا؟ في جلب الإنسان إلى. ولهذا أنت مثلا من باب المثال، عندما يقال لك أين تصلي في أي مسجد، يقول والله هذا المسجد فيه عالم، هذا العالم أحبه، مع أنه ربما المسجد ما في شيء، ما في نشاطات، ما في كذا، ولكن حبك لإمام الجماعة يجعلك ماذا؟ تذهب إلى ذلك المسجد. أنت ربما مثلا عندك مثلا مجلس من المجالس مثلا، لكن تقول هذا المجلس أنا ما أرتاح فيه، ولكن لأن هناك خطيب مثلا جيد مؤثر كذا أنا أذهب. إذن وجود القائد، وجود الحاكم، شخصيته، هذه تجذب الناس. اثنين، مردودات الدولة. شنو هذه الدولة عندها؟ شنو عندها من امتيازات؟ ماذا تقدم؟ ما هي مميزاتها؟ يعني الآن إنسان مثلا يجي ويقدم على جنسية مثلا في دولة مثلا أخرى غير دولته، ليش اختار تلك الدولة على دولته؟ لابد عنده مميزات، يبحث عن المردودات، يبحث عن المميزات التي تركته، يترك دولته يذهب إلى شنو؟ إلى دولة أخرى. ثلاثة، عنصر المقارنة. المقارنة، إنسان ما يختار أيها الأحبة ملة، عفوا، ما يختار مجموعة، ما يختار حركة على حركة إلا إذا قام بعملية المقارنة، يشوف هل هذه فيها شيء أكثر أو أفضل وأنجح من هذا أو لا. هذه الأمور الثلاثة تتحقق في الدولة المهدوية. أولا شخصية القائد. شخصية القائد، أولا لما نأتي على مستوى الخلق والأخلاق، ورد في الرواية الشريفة المهدي اسمه اسمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسمي وشمائله شمائلي وهو أشبه الناس بي خلقا وخلقا. أشبه الناس خلقا جمال رسول الله، جمال المحمدي، وخلقا وإنك لعلى خلق عظيم. تعال إلى الجهة الفكرية العلمية، في الروايات إنه ليحكم بين أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الفرقان بفرقانهم. يعني هذا من سعة علمه، كل هذه الملل هي ماذا؟ هي حاضرة عنده، يستطيع أن يحكم بها. تعال من ناحية قدرته، الروايات يخفض الله له كل مرتفع ويرفع له كل منخفض، وتكون الدنيا في راحته، أو تكون الأرض في راحته. يعني شنو؟ يعني أنه يتصرف في هذه الكون شنو؟ كيفما يشاء، صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذا قائد أيها الأحبة بمثل هذه المواصفات، كمال خلقي، كمال خلقي، كمال علمي، بل أكثر من ذلك، إذا رأى الناس أن سادتهم يأتمون به، ينزل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ينزل من السماء فيدعو المسيحية إلى الائتمام به ويصلي خلف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا كل مدعاه إلى أن يكون هذا القائد ماذا؟ قائدا مميزا على غيره، يجذب الناس إليه. تعال إلى مردودات الدولة. الدولة ماذا تحتوي؟ ماذا فيها هذه الدولة؟ تعال على مستوى الاقتصاد، الروايات تقول فتنزل السماء بركاتها، فتنزل السماء قطرها وتخرج الأرض بركاتها. يعني شو تنزل السماء قطرها؟ تمطر احنا بعد علينا، ها؟ إذا يعني تنزل قطرة احنا هم أيضا ينزل علينا مطر. لا، شوف القرآن ماذا يقول، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الرزق الذي في السماء الذي حجب ببركة أعمال الظالمين ينزل، تنزل هذه البركات عندما يخرج الإمام، وتخرج الأرض بركاتها، المعادن الثروات التي في الأرض تخرج في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن جانب اقتصادي أنه يكون دولة الإمام دولة رفاهية، بحيث كما ورد في الروايات إن المرأة تمشي ولا تضع رجلها إلا على نبات، كثرة الزراعة وفرة الزراعة، ما تضع رجلها إلا على نبات. تعال إلى الجانب الأمني، الأمني اللي كل إنسان يبحث عن الأمن، نعمتان ماذا مفقودتان أو مغفول عنهما، الصحة والأمان. الأمان الإنسان إذا فقد الأمان، هذه نعمة الأمان تتجلى في هذه الدولة. إن المرأة تخرج من مكة إلى الشام لا يهيجها السبع، يعني أسد ما يجي يخوفها، ما يجي سبع يخوفها، ما تخاف من شيء، تمشي لوحدها في أمان مطمئنة. بل الرواية تقول ويصطلح السباع والبهائم، يصطلح السباع والبهائم. هنا قد أقف قليلا عند هذه الرواية. البعض يقول هذه الرواية ما نتصورها، لماذا؟ يقول لأنه إذا اصطلحت السباع والبهائم، إذن السباع تتغذى على ماذا؟ تتغذى على ماذا؟ وهذا خلاف طبيعة السباع، فإذا هذا ما يمكن أن نتقبله، هذه العداوة بين السباع والبهائم، لأنه هذا مقتضى طبيعتها، مقتضى فطرتها أن السباع تتغذى على البهائم. زين إذا اصطلحت إذن السباع ستموت. التفتوا إخواني، هنا عندنا اتجاهان. اتجاه يقول هذا تعبير كنائي عن المبالغة في عملية التوائم والتلاؤم بين الناس، يعني أن الناس بعد أن كانت بينها مشاحنات، بين كان بينها مثلا نزاعات، كلها تزول، بحيث بالغ قال كأن السباع تصطلح مع البهائم، والحال أنهم لا يصطلحون. فهذا التعبير تعبير كنائي. الاتجاه الثاني يقول لا، مو صحيح، مو صحيح، ده التعبير مو تعبير كنائي، ماكو موجب للحمل على الكنائية. ليش؟ يقول لأن عندنا نظائر لهذا. شون؟ وين النظائر؟ الرواية تقول لما أمر الله سبحانه وتعالى نوحا أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، هنا نوح نادى أو خاطب الله سبحانه وتعالى ربي ماذا أصنع بالأسد والبقر، ما يجتمعوا في سفينة واحدة، وماذا أصنع بالهر والحمام، شو أجمعهم في سفينة واحدة؟ فأوحى الله إليه يا نوح من الذي جعل بينهم العداوة؟ ليش الأسد هذا يفترس البقرة والهر يفترس الحمام؟ من الذي جعل بينهم العداوة؟ قال لا أنت. قال إذن أنا أصلح بينهم، ما أنا جعلت بينهم عداوة، ما دامهم في السفينة هم ماذا؟ في صلح ووئام. إذن هذه، وهذه الرواية موجودة يرويها السيوطي في تفسيره، إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قد جعل وئاما بينهم في مثلا في سفينة نوح، يمكن ماذا؟ أن يجعل بينهم وئاما في هذه الدولة، ويكون طعام كل طعام السباع شيء آخر. يعني الآن أنا وأنت في الجنة إن شاء الله، كلنا إن شاء الله مع الحسين، هل أحتاج أروح إلى قصاب وأذبح ذبيحة؟ لا، ولحم طير مما يشتهون، بس تشتهي ويحضر عندك، فقط الإنسان يشتهي ويجد ما يشتهيه أمامه، ما يحتاج لا تذبح ولا. فلماذا يكون في زمان الإمام عليه السلام؟ زمان الإمام أنه هؤلاء يهيئ لهم الطعام المناسب لهم، إذن ما يحتاج أن نحمل الرواية على أنها معنى مجازي. إذن حتى لا نخرج عن صلب البحث، إذن على مستوى الجانب الأمني هم هذه الدولة متميزة عن غيرها، على مستوى الجانب الفكري تجي الروايات تقول أن الإمام عليه السلام يضع رأسه يده على رؤوس العباد فيكمل بها عقولهم، عقول تنضج تصل إلى أوج قدرتها الفكرية في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، زين تعال، دولة في أمنها هي الأولى، في اقتصادها هي الأولى، في حضارتها الفكرية هي الأولى، ألا تكون هذه الدولة دولة جاذبة إلى الناس؟ هذا اثنين. ثلاثة، المقارنة. الإمام الباقر عليه السلام يسأل لما كانت دولتكم آخر الدول؟ ليش طلت الناس تنتظر الآن 400 سنة؟ متى تجي الدولة المهدوية؟ كم دولة؟ بني العباس وبني أمية والعثمانيين، والآن دول ودول ودول ودول، إلى متى هذه الدولة؟ لاحظوا كلام الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول. يقول صلوات الله وسلامه عليه: دولتنا آخر الدول، ولو ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. ليش؟ لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، إذا ملكنا صرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. يقول حتى بعد تقام الحجة الناس تمر بدول دول دول دول، ترى الجميع فشل عن إقامة العدالة التامة. إذن هنا عندما يروا تحقق هذه العدالة في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يذعن بأنهم ما كانوا يبحثون عنه بفطرتهم. كل يبحث عن المخلص، كل يبحث عن العدالة، هي فقط وفقط في دولة الإمام. ولذلك شو تقول الروايات؟ تقول: تأوي إليه أمته كما تأوي النحل، كما يأوي النحل إلى اليعسوب. يعسوب شنو؟ يعسوب أمير النحل، ليش سمي أمير المؤمنين عليه السلام يعسوب الدين ويسمى أمير النحل؟ لأنه تشبيه. كيف أن الناس تلوذ بأمير المؤمنين عليه السلام، كيف أن المؤمنين يلوذون بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هكذا سمي أمير النحل، سمي يعسوب الدين. يقول: الناس تأوي إليه. تأوي يعني شنو؟ تجد في عنده، تجد عنده راحتهم، تجد عنده مبتغاهم، تأوي إليه الناس. ولهذا قرأت لك البارحة الرواية: إن يبعث المهدي على اختلاف شديد من الناس فيرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يرضى، مو يذعن. قد يذعن تقول بالقهر بالغلبة، لا لا، يرضى برضى، يعني عندهم قناعة تامة بأن هذا هو الإمام وهو المخلص. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: المهدي محبوب الخلائق، مو محبوب البشر، خلائق خلائق. شوف الكلمة هذه، يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يسمى خلائق، كلها محبوبها هو المهدي صلوات الله وسلامه، محبوبها. شوف عبر. إذن الجمع بين الروايات في الطائفة الأولى والطائفة الثانية أن نقول هناك مرحلتان: مرحلة أولى، مرحلة أن الإمام عليه السلام يبقي الأمور على حالها، ثم الناس تدريجيا شيئا فشيئا عندما ترى كمالات هذه الدولة وكمالات قائدها، بعد ذلك هي تأتي وتذعن للإمام عليه السلام، فلا تبقى قرية إلا وينادى فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعجل فرجهم. التساؤل الثاني: هل دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي نفسها العولمة؟ الآن قلت هذه دولة تصبح دولة واحدة، الدين واحد يسود، الناس كلهم يحكمهم نظام واحد، هل دولة الإمام المهدي هو ما يعرف بالعولمة؟ الآن هذه عولمة كلمة معروفة أن الناس كأنها في قرية صغيرة، اللي في استراليا واللي في أمريكا يتواصلون في آن واحد، أفكار واحدة، لغة واحدة، توحد الملبس، توحدت المأكولات، توحدت العادات. هل نستطيع أن نقول دولة المهدي هي أيضا عولمة أو لا؟ التفت إخواني، هذه المصطلحات، لأن هذه المصطلحات وراءها أبعاد أخرى لابد أن ندقق. لما يبحث ما هي أو ما هي حقيقة العولمة، هنا نجد اتجاهين. الاتجاه الأول يقول هو اتحاد الأنظمة والأفكار والعادات والتقاليد الحاكمة على المجتمعات بشكل قهري. شلون بشكل قهري؟ مثل الآن في زماننا الآن تلاحظ بأنه الناس توحدت اللغة. شايفت اللغة الإنجليزية الآن فين؟ كل مكان تذهب لغة أم صارت، كل مكان يتكلموا باللغة الإنجليزية. تعالي الملبس تلاحظ الآن مثلا هذا اللباس الأجنبي، البنطلون مثلا والقميص، هذا الآن لباس عالمي الكل يلبسه. الأول ماذا كان؟ هذا خاص بجماعة، وإلا العرب لهم لبسهم، الهنود لهم لبسهم، المغاربة لهم لبسهم وكذا. الآن هذا صار شنو؟ لباس عالمي، غزا العالم بأسره. إذن لاحظوا هذه الحالة من توحد العادات، التقاليد، الأنظمة، هذه يعبر عنها بالعولمة. لكن القضية هذه مو منهجة، دي قضية قهرية تحصل نتيجة وسائل التواصل، نتيجة التواصل الكثير والكثيف بين الناس ولد هذه الحالة. هذا ما يسمى بالعولمة. قسم ثاني يقول لا، العولمة عملية ممنهجة ويقودها كبار رؤوس أصحاب الأموال، أصحاب رؤوس الأموال الكبار هم من يقودوا هذه العملية. فالآن إحنا نجي على كلا الأمرين. الأمر الأول الذي يقول العولمة أمر قهري، هل هذا ينطبق على دولة المهدي صلوات الله عليه؟ نقول لا. لما؟ أولا وحدة القانون، وحدة العادات، وحدة التقاليد أيها الأحبة ما تحقق العدالة. ليش؟ الآن إحنا مو نعيش في دولة واحدة، كل الناس في الدولة ملتزمة بالقوانين؟ أبدا، كثير من الناس يتملص على القوانين ويتنصل منها. زين إذا إحنا قانون واحد، دولة واحدة، مجرد وحدة قانون ووحدة عادات ووحدة تقاليد ما تحقق عدالة. نحن تحقيق العدالة هذا ما يكفي فيه أن يكون النظام واحد وأن يكون وتكون العادات والتقاليد واحدة، هذا ما يكفي. هذا أولا. ثانيا أن وحدة الأنظمة والعادات ما تصنع الإنسان. أنا قلت قبل كم ليلة الإنسان جوهره في روحه. شوف أنا جسمي يتغير. أنا من يوم ولدتني أمي ويقولوا هذا فلان، هذا حسن، صح لو لا؟ الآن كبرت وتزوجت وأنجبت وكذا، ولا زال مع أنه الجسم تغير، الشكل تغير، الخلايا تغيرت، بدن جديد، شكل جديد، لكن لا زال يقولوا حسن. هذا إشرع على من؟ إشرع على أن هناك روح، جوهر الإنسان بروحه، هذا اللي ما تتغير. هذه الروح هل تصنعها هذه وحدة الأنظمة؟ لا، ما تصنعها. ليش؟ لأن هذه الروح أيها الأحبة تحتاج للأمور المعنوية، تحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. ولذلك هذه واحدة من الأمور التي يركزها الإمام صلوات الله عليه في دولته. إذا قام قائمنا يذهب الجبن والبخل من قلوب شيعتنا. شوف، يذهب الجبن والبخل بعد، ويتقرب الناس إلى الله بزيارة قبور المؤمنين. يعني طبعا مو مقصود أنه لا قبور ذويهم، لا، الرواية تقول من كان من عهد رسول الله ولا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها إلا ويزار قبره. يعني كناية على أن هذه المستحبات يكون ماذا؟ مطبقة في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور الروحية اللي تصنع الإنسان ما تصنعها وحدة القوانين، لابد من وجود تعاليم وتطبيقات تخاطب الروح حتى يصنع ماذا؟ يصنع الإنسان بشكل صحيح. ثلاثة، وحدة القوانين، وحدة العادات ما تصنع التراحم في المجتمع، بل بالعكس. الآن إخواني إحنا الآن نعيش عولمة، لكن الهوة كل ما يجي لها تتسع، صح لو لا؟ الأول الجار يا الله ويدخل بيت جارة، الأول الجار شاف والجارة أخطأ أدبه، صح لو لا؟ الآن أحد يقدر يكلم أحد؟ الآن إذا أنا أريد أروح بيت أخوي لو بيت أختي أقدم لي معروض، متى يمديكم؟ هالساعة وهاليوم؟ لا اليوم ما يمدينا، بكرة. أنا بروح بيت أختي بسلم على أختي، بسلم على أخوي، بسلم على خالي، لا تعب. وين ضاقة النفوس؟ هذه الآن وسائل التواصل، ليل ونهار نحكي في الواتساب، لكن لو أجي بقول بازورك لا أنا ما عندي وقت، زدت قاعد تهدري أي ليل ونهار، لا ما عندي وقت، ما عندي مجال، ما عندي كذا، هل سوالف وهالتقارب، لكن هذا يفزع إلى هذا، هذا محتاج، هذا كذا، لا. هذه حالة التراحم في دولة تركزها دولة المهدي. تقول الرواية إذا إن أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه إذا تلاقوا كأنهم أبناء أم وأب، كأنهم أشقاء، هالشكل تكون دولة المهدي. وفي رواية أيضا إذا خرج صلوات الله وسلامه عليه كانت المزاملة. وش المزاملة؟ يقول فإن الرجل يضع يده في كيس أخيه يأخذ منه لا يمنعه منه، هالشكل كل واحد يمون على الثاني بحيث أنا أخذ من عندك وأنت تأخذ من عندي ولا أحد يعترض على الثاني برضا. هذه حالة الأخوة التي يزرعها المهدي صلوات الله عليه. إذن عولمة القهرية ما تصنع لنا مجتمعا فاضلا كما يريده الإمام صلوات الله عليه. تقول إذن القضية قضية عولمة يعني ممنهجة، هناك شخصيات تدير والإمام هو الشخصية التي تدير هذا المجتمع. نقول هذا الكلام صحيح، لكن شتان شتان بين العولمة الغربية وبين عولمة الإمام صلوات الله عليه. العولمة الغربية تقوم على أن المحور هو الإنسان، كل شيء الإنسان، كل شيء الإنسان، بينما دولة المهدي المحور هو الله، أنا علاقتي وياك، علاقتي ببيئتي، علاقتي بأسرتي، كلها محورها هو الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا ركيزة العولمة الغربية مسألة الحرية، أنا حر، أنا ما أصادم حريات الآخرين، خلاص ما أحد يقدر يجبرني على شيء. وهذا العنوان الذي ضيع الناس، لأنه يا أحبتي لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، ما يوجد، ابحث عنها في شرق الأرض وفي غربها لن تجد. ليش؟ أحد يقدر يعيش بدون دولة؟ أحد يقدر يعيش بدون نظام؟ إذا هذه حرية مطلقة يلا ماكو أنظمة، أنا أطلع من هالبلد بكيفي وأدخل في هالبلد بكيفي وأشتري بكيفي وأكل بكيفي وأتزوج بكيفي، لا ما يمكن، لا بد للإنسان أن يحكم بأنظمة، ما عندنا شيء اسمه حرية مطلقة. هذا عنوان فضفاض لا قيمة له. إذن هذه الحرية المطلقة غير موجودة، بل هناك نظام، نظام صارم في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثلاثة، العولمة الغربية يعني أصحاب رؤوس الأموال كما هو الآن في زماننا. الآن يقولون أصحاب رؤوس الأموال يمتلكوا بحسب بعض الدراسات 84% من ثروات العالم، الدنيا كلها 84% هي بيدي أصحاب رؤوس الأموال، وبقت 16%، هل مليارات من الناس كلها تتشارك في 16%؟ زين يعني شنو؟ يعني إحنا كلنا نأكل من فتات هؤلاء، من فتات شيعطونا هذيلة. بينما دولة المهدي لا تجد فقيرا تعطيه الزكاة، تقول الرواية ما تجد فقير تعطيه الزكاة، الكل بخير، الكل في ثروة، الكل، ولذلك الناس كلها في رفاهية، وصاحب الأمر نفسه الزعيم هو ماذا؟ تقول الروايات ويسير في الناس بسيرة أمير المؤمنين. سيرة شنو؟ سيرة أمير المؤمنين، سيرة من وين؟ يأكل أقراص الخبز اليابسة، سيرة أمير المؤمنين علي يلبس الملبس الخشن صلوات الله وسلامه، وهذا هذا المهدي، الناس كلها في رفاهية، هو ينعم الناس ولكنه هو يعيش حياة الزهد كأجداده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يجذب الناس إليه. فلذلك المهدي كما أسلفت تقول الرواية تأوي إليه أمته إذا سمعوا النداء، ألا إن الحق في علي وأبنائه، وينادى بنداء آخر ألا قد ظهر المهدي عجل الله فرجه. متى نسمع هذا النداء يا مولاي؟ يجتمع الناس في الكعبة عند في بيت الله عند الكعبة، فيخرج بين الركن والمقام وينادي: أيها الناس، من أراد أن ينظر إلى آدم فأنا آدم، من أراد أن ينظر إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد صلى الله عليه وآله، إلى علي، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى العسكري عليه السلام، فالناس تأتي تقول: من هذا الإنسان الذي يمثل الأنبياء ويمثل الأئمة؟ فإذا اجتمع الناس حوله أنه ونادى: أيها الناس، إن جدي الحسين ذبحوه عطشانا. ثلاث نداءات تقطع القلب يناديها: أيها الناس، إن جدي الحسين ذبحوه عطشانا. أيها الناس، إن جدي الحسين تركوه عريانا. أيها الناس، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. فيضج من في البيت الكل ينادي: وحسينا وإماما وسيدا. ثم ينتقل بأبي وأمي بجيشه إلى كربلاء، إلى كربلاء. إن شاء الله سيدي نزور معك الحسين، إن شاء الله هالسنة زيارتنا معك يا مولاي يا صاحب الزمان. ما أدري ها سجلت للأربعينية لولا، إن شاء الله ويا الإمام في الزيارة ها. لكن إذا تريدوا تسجلوا تعالوا، تعالوا وياي خلونا نسجلها. أنا غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي زور اللي طلع قلبه مثلث حرملة، ولا ولا وين ذبح عطشان وعاري وظل ما حد غسل، حوافر الأعوجية انطحن صدره بكر. اقرأ اقرأ: جيت أزور حسين بالله تزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، تزور اللي انذبح عطشان وما حد غمض راسه من شال برمح والجسد خيل ترضض. وحسين وحسين حرقت خيام العدا وفرت حريمة للفضاء، جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، يلا أقوى أقوى: جيت أزور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت أزور اللي على الرأس
الرمضة وقع عاري وسليم وانصب عليه العزاء وابكي على خد التري وانثر دموعي على ثغر المهشم بالقضيب وياي جيت ازور حسين زور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب مولاي يا حبيب سجل اسماءنا ها هم شيعتك جاءوا هذه الليلة ليشيعونك إلى كربلاء وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء طلع عباس البطل بولا يقل الشهيد وصل متنوم سلبو سكنة وتناول جاه من زينب سلام ومدمع بالخد سه وأقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العين قال يا وصفة يا زينب تركبين علينا وضع راسه بين ركبتي آهن آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع وراس أخيك على راس رمح طويل صرخت زينب وضيعتها ومصيبتها حبيب الله الله بالغريم قال لأنعمنك عينا ولما كان يوم عاشورا أخذ الرخصة من الحسين ودع الحورة وابو اليمة ومدمعهم سكي ودع الحورة وابو اليمة ومدمعهم سكي والخيم ساعة وداع ضجت بنوح ونحي كل من ودع وينادي وداعت بالميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين لكن نزل القضاء شد عليه الحسين بن نمير طعنه بالرمح في خاصرته وحبيبه خر من على فرسه فنزل اللعين إليه قبض على شيبته صار يهبر أوداجه حتى قطع راسه
وفي يوم آخر تضربه الخيل بركبته الأسد ينتظر حبيب القاسم ينتظر حبيب وإذا بالصوت خوارج وصلت الكوفة اللعينة بالحريم الهاشمية وسمعت الضجة والصيحة وجت تشوف الأسدي تقربت تتلظى عن تمشي والقلب بالروعه هايج عاينت لله عن لنه بالبكا والاصياح ماي اسمع والمنادي نادي شوفوا دول نسوان الخوار يا علي اشرب الايدي على زينب يصرخوا يا خارجي ويلي ويلي وشافت اطفال على خدهم مدمع الحسرة تجارة وراس فوق الرمح عالي للسماء تسطع انواره اعذرني ناس نتسبهم وناس ترمي عليهم حجاره وناس نتنادي تشوفوا جابوا الحاره سبيت نفسها هل صدق زينب سبوها يعني هذه الحرة زينب فوق هزل ركبوها اعذرني ما صدق هذه زينب شلون زينب يضربوها من تكوني الجليلة جاوبتها بالكسيرة تعرفي حامي دخيلة بنت زينب أنا اللي ركبني يا علي يا داح الفوارس الفوارس بالأمس لي هذا جحارس واليوم دخلوني